الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرغنا بحمد الله من المطلب الأول، وهو ما لو كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط، بجميع النقاط التي أشار لها المصنف في هذا المطلب. وذهب المصنف كما قلنا إلى أن الوكيل في إجراء الصيغة لا يثبت له خيار المجلس بأدلة خمسة سبق. وقبل أن نشرع في المطلب الثاني نطرح تنبيهين لما فيهما من الفائدة لتحقيق وتدقيق المطلب. التنبيه الأول، يمكن المناقشة في جميع الأدلة التي استدل بها المصنف لإثبات عدم الخيار للوكيل في إجراء الصيغة كما قد ناقش فيها سيدنا الخوئي قدس سره كما في بحثه الخيارات في الجزء 38 من صفحة 51 إلى صفحة 55، فهناك تعرض لمناقشة هذه الأدلة الخمسة، ونحن سنشير لمناقشاته قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو التبادر، حيث ادعى المصنف بأن المتبادر من لفظ البيعان في النصوص خصوصا المالك أو الولي الشرعي أو الوكيل المستقل، وأما الوكيل في إجراء الصيغة فقط فلا ينصرف ولا يتبادر إليه لفظ البيعان، فيلاحظ عليه بأن الصحيح هو شمول لفظ البيعان في النصوص لكل من أجرى عملية البيع سواء كان مالكا أصيلا أم كان وليا شرعيا أم كان وكيلا مستقلا أم كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط، فإنه يصدق على الجميع لفظ البيع. خصوصاً
وأن حقيقة البيع كما ذكر الفيومي في المصباح المنير مبادلة مال بمال، والمبادلة متحققة من الوكيل في إجراء الصيغة، فيصدق عليه أنه بيع. فما ادعاه المصنف من عدم الصدق ممنوع. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو السلطنة، وأن ثبوت الخيار متفرع عن ثبوت السلطنة لرد ما كان في اليد إلى صاحبه، الاسترداد ما خرج عن اليد، ومع الشك في ثبوت هذه السلطنة فلا يثبت الخيار. والوكيل في إجراء الصيغة نشك في ثبوت السلطنة له فلا يثبت له الخيار، فيلاحظ عليه بأن هذا خلاف مبنى المصنف. قدس الله نفسه، فإنه قد صرح في أول بحث الخيارات كما في صفحة 11 من هذا الكتاب بأن حقيقة الخيار ملك فسخ العقد. فبما أن حقيقة الخيار ملك فسخ العقد فلا حاجة لإحراز ثبوت هذه السلطنة. فإن الوكيل في إجراء الصيغة كما أنه مالك لإجراء العقد مالك فيه مالك لي بفسخه، فليس المدار على ثبوت السلطنة، إنما المدار عند المصنف نفسه كما صرح في أول الخيارات بأن الخيار ملك فسخ العقد، وصرح بذلك أيضا في بحث المعاطات كما في الجزء الثالث صفحة 97، وصرح أيضا في بحث الشروط كما في الجزء السادس صفحة 149. إذن فما أفاده المصنف هاهنا من أن الخيار متفرع على ثبوت السلطنة خلاف مبناه من عدم الحاجة لثبوت سلطنة، إنما الخيار عبارة عن ملك فسخ والوكيل في إجراء الصيغة مالكم لإجراء العقد ولعدم إجراء العقد لإجراء العقد لفسخ العقد. ولا أقل بأن هذا الدليل الذي استدل به المصنف مخالف لمن حتى لو شككنا في أن الوكيل في إجراء الصيغة مالك لفسخ العقد، لا أقل أن هذا الاستدلال يتنافى مع مبنى المصنف. وأما بالنسبة للشواهد الثلاثة التي استشهد بها المصنف وهي ما لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه أو ممن يجب صرفه نفقة أو ممن يجب عتقه لنذران، فالاستشهاد بها غريب، إذ بناء على ما قلناه من أن مبنى المصنف هو أن حقيقة الخيار ملك فسخ العقد، إذن فلا حاجة لأن نحرز السلطنة على رد هذا العقد، بل المناط على ملكية فسخ العقد، والمشتري يملك فسخ العقد ما دام في المجلس مثلا، إذ له الخيار فهو مالك لفسخ العقد، سواء كانت له سلطنة على هذا العقد أو ليست له سلطنة على هذا العقد، إلا حاجة لإحراز السلطنة، بل الخيار من فسخ العقد. وما دام هو في المجلس مثلا أو قد اشترط مثلا بخيار الشرط أو بالعيب فهو مالك لفسخ العقد. وأما الشك في أنه ينعتق عليه أو لا ينعتق عليه فهذا لا يمنع من إجراء الخيار، وذلك الاستصحاب، الاستصحاب العدل، أي إجراء استصحاب أنه ليس أبوه، أنه ليس أباه مثلا، أنه ليس أحد العمودين، فحينما لم يكن هذا العقد قبل وجوده لم يكن أبا، الآن بعد العقد نشك أنه أب أو ليس أب، أنا استصحب أنه ليس أب، فإذا استصحبنا أنه ليس أبا إذن لا ما نعمل ثبوت الخيار وفسخ العقد، كما أننا نستصحب أنه ماذا ليس ممن يجب صرفه نفقة، هذا العبد قبل أن أشتريه لم يجب صرفه نفقة، بعد أن اشتريته أشك هل يجب صرفه نفقة، أستصحب أنه ليس يجب أن أصرفه نفقة، وهكذا قبل أن أشتريه لم يجب عتقه من باب النذر، بعد أن اشتريته أشك هل يجب عتقه من باب النذر، فأستصحب عدم وجوب العتق من باب النذر، ونتيجة ذلك ثبوت الخيار وجواز الفاسخ. كيف يقول المصنف بأنه لا يمكننا أن نفسخ العقد للشك، إذ مع الشك لا مانع من الرجوع للأصل العملي واستصحاب العدم ويتنقح موضوع الخيار. واضح؟ طرح علمي. وأما واضح بعد من أمنا ضع المطلع الحمد لله لأنه جيد جزاكم الله ويفتحون على أنفسهم. وأما بالنسبة إلى الدليل الثالث وهو قرينية السياق التي استفادها المصنف من صحيحة محمد بن مسلم، فيلاحظ عليها أن موضوع خيار الحيوان يختلف عن موضوع خيار المجلس، فإن موضوع خيار الحيوان هو صاحب الحيوان ومالك الحيوان كما صرحت الرواية، وصاحب الحيوان بالخيار 3 أيام. وأما موضوع خيار المجلس البيع يعان صاحب الحيوان كما صرحت، وصاحب الحيوان بالخيار 3 أيام. فبما أن موضوع خيار الحيوان من الأصل هو صاحب الحيوان، ما هذا هو الموضوع وليس البيعان أو البيع، فنقول لا معنى لأن يستدل من خلال قرينية السياق بأنه كما أن خيار الحيوان يثبت للمالك فلا بد أن خيار المجلس يثبت للمالك. بأنه كما أن خيار الحيوان يثبت لخصوص المالك، فلا بد وأن خيار المجلس يثبت لخصوص المالك. وذلك لأن من الأصل موضوع خيار الحيوان هو ماذا؟ المالك صاحب الحيوان، وموضوع خيار المجلس البيعان، وليس شيئا آخر. نعم، إنما يصح الاستشهاد بقرينية السياق لو كان الموضوع لخيار الحيوان البيع بهذا العنوان، فحينئذ نقول بما أن البيع في خيار الحيوان خاص بالمالك مثلا، فكذلك في خيار المجلس يختص بالمالك. إلا أن خيار الحيوان من الأصل ليس موضوعه البيع، موضوعه صاحب الحيوان يعني المالك، وأما موضوع خيار المجلس البيعان. معنى للاستشهاد بقرينية السياق على أنه لماذا لا يقال بالعكس؟ واضح، وأنه ببركة قوله البيعان بالخيار حتى يتفرقا أن تجعل قرينية السياق بصالح خيار المجلس، وذلك بأن يقال بما أن عنوان البيع يصدق حتى على غير المالك على الوكيل، فكذلك صاحب الحيوان في خيار الحيوان يصدق على غير المالك. واضح المقصد؟ فلماذا تستشهدون بقرينية السياق لصالح خيار الحيوان؟ لماذا لا يكون لصالح خيار المجلس؟ لماذا لا يقال بالعكس؟ إن شاء الله غير واضح. وأما بالنسبة للدليل الرابع وهو الحكمة، أن الحكمة من خيار الحيوان التروي والنظر من قبل المالك، ولا تأتي هذه الحكمة بالنسبة للوكيل في إجراء الصيغة. ما ذكر حدد، قلت الخيار والمحل بحثنا خيار المجلس. حيوان لا اشتباع، خيار المجلس. ويلاحظ عليه، فيلاحظ عليه بأن هذه الحكمة لم ترد في النصوص من الأصل، إنما هي مستنبطة من قبل الأعلى، وإلا فلا نص بأن الحكمة من ثبوت الخيار التروي، ليست هي نص. مضافا إلى أنها حتى لو كانت حكمة فلا يصلح من خلالها التعميم والتخصيص، إنما الذي يصلح من خلاله التعميم والتخصيص إلا وليس الحكمة. فبما أن هذه حكمة ليست إلا، إذن فلا يصح أن نخصص بها خيار المجلس بالمورد الذي فيه تروي ونظر، فلا يشمل حينئذ خيار المجلس الوكيل في إجراء الصيغة، بل نقول لا حاجة لا معنى أصلا للاستدلال بهذه الحكمة، فلا تصلح لتخصيص خيار المجلس بالمالك أو الوكيل المستقل، بل مقتضى أنه بيع فيشمله خيار المجلس، ولا حاجة ولا معنى للاستشهاد والاستدلال بهذه الحكمة. وأما الدليل الخامس والأخير وهو السياق المجموع للأدلة، وأن الأدلة أي أدلة الخيار بمجموعها تثبت الخيار لخصوص مالك. أدلة خيار الشاب، خيار الغاب، خيار العيب، خيار الحيوان. فبمقتضى السياق المجموع للأدلة وبما أن الخيار ملك فسخ العقد في جميع الأنواع والأقسام، إذا سنثبت من خلال ذلك أن خيار المجلس كسائر الخيار لا يثبت إلا للمالك ولا يثبت للوكيل في إجراء، فيلاحظ عليه ما لاحظناه فيما تقدم على قرينية السياق، وذلك بأن موضوع خيار الغد هو المقبول، وموضوع خيار الشرط، وموضوع خيار العين المالك المتبرر، وموضوع خيار المجلس البيعان. فندور مدار الموضوع في جميع هذه الخيارات، فإن صدق على المغبون على الوكيل، حتى الوكيل أنه مغبون، فيثبت له الخيار ولو كان ليس مالكا، ولو صدق على الوكيل في إجراء الصيغة أنه شارط فيثبت له الخيار، لا مشكلة. وهكذا الكلام في خيار المجلس، فلا معنى حينئذ للاستشهاد بالسياق المجموعي، بل ندور مدار الموضوع لكل دليل. فتحصل لدينا من خلال كل ما تلوناه عليك أن ما أفاده صاحب الحدث من ثبوت خيار المجلس للوكيل في إجراء الصيغة اعتمادا على الإطلاقات في محله صادر عن أهله. إذن فالقول الثاني هو الصحيح، أن خيار المجلس يثبت للوكيل في إجراء الصيغة. وليكن ببالك أن سيدنا الخوئي قدس سره وإن ناقش في أدلة المصنف الخمسة، لكنه وافقه في النتيجة وحاول أن يستدل بدليل آخر، فراجع كلامه ولاحظ دليله. فلا حاجة لأن ندخل في دليله ونناقشه، لأننا لو دخلنا فيه سنناقشه وسيطول بنا المقام، ولسنا في هذا المقام الآن، إنما في مقام كلام المصنف، لا إفراط ولا تفريط، وسطية. التنبيه الثاني، أفاد المصنف بأن التنبيه الثاني أفاد المصنف بأن الخيار يثبت للموكلين في هذا المطلب ولا يثبت للوكيلين في إجراء الصيغة، وذكر سواء كان في مجلس العقد مجتمعين أو كان في مجلس آخر حال العقد مجتمعين يثبت لهما خيار المجلس. لكن نقول بناء على ما ذكرنا الآن من أن خيار المجلس يثبت حتى للوكيلين كما هو مبنى صاحب الحدائق، فالمفروض حينئذ أن تكون الضابطة في انقضاء الخيار على ماذا؟ على هذا التفصيل، وهو أن يفصل. إذا كان الأربعة مجتمعين في مجلس واحد، يعني الوكيلين والموكلين في مجلس واحد، فالمعيار على تفرق الجميع. أما لو بقي وكيل وموكل، وكيل من طرف البائع مثلا والموكل للمشتري، فحينئذ يبقى الخيار على حاله. إذن فالمدار على تفرق الطرفين. وأما لو بقي وكيل وأصيل وكيل من طرف وأصيل من طرف فيبقى الخيار كما سيفيده المصنف في المطلب الثاني. وأما إذا لم يكن الأربعة مجتمعين في مجلس واحد وإنما الوكيلان في مجلس ابن طاووس والموكلان في مجلس المجلسي العلامة المجلسي، فالوكيلان في مدرسة ابن طاووس والموكلان في مدرسة العلامة المجلسي، فحينئذ يكون المعيار في انقضاء خيار المجلس على تفرق المجلسين، يعني مدرسة ابن طاووس ومدرسة العلامة المجلسي. فإذا انقضى، فإذا افترق الوكيلان دون الموكلين فيبقى الخيار، وإذا افترق الموكلان دون الوكيلين فيبقى الخيار، وإنما ينقض الخيار بتفرق المجلسين. وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي قدس سره في بحثه، وسنشير إليه مرة أخرى في المطلب الثاني. إذا انتهى الكلام في التنبيهين. هذا المطلب الثاني الآن. لا تبناه هنا في المطلب الآخر، مو هنا تبناه، أحسنتم، إنما تبناه السيد الخوئي في المطلب الثاني الذي سيأتي الآن وليس في هذا المطلب، وناقش المصنف. أحسنت. المطلب الثاني أن يكون الوكيل مستقلا في التصرف المالي بحيث له التصرف حتى في فسخ المعاملة، فهو وكيل مستقل مطلق نظير العامل في المال بالمضاربة، فإن المضارب وهو الذي يعمل في المال على أن يكون الربح بينه وبين صاحب المال له أن يتصرف في المال كيفما أراد، ببيع بشراء بفسخ معاملات وإلى آخر. وكالولي على القاصر كالأب والجد للأب، فإن لهما أن يتصرفا في مال الصبي أو في مال المجنون تصرف مطلق ما دام في ذلك المصلحة، فلهما أن يبيعا ويشتريا ويأخذا بالخيارات أيضا. إذن فكلامنا عن الوكيل المستقل المطلق الذي هو بمثابة المضارب والذي هو بمثابة الولي كالأب والجد للأب اللذين لهما وضعية مطلقة في التصرف في مال الصبي ولو بالأخذ بالخيارات. وهنا يبحث المصنف في عدة نقاط. النقطة الأولى الدليل على ثبوت الخيار للوكيل المستقل، الظاهر من كلام المصنف هو أن المسألة اتفاقية، أي بأن الأعلام قد اتفقوا على ثبوت الخيار للوكيل في إجراء الصيغة حيث لن يشر إلى خلاف في ذلك، مع أنه يوجد خلاف إلا أن المعروف بين الأعلام ثبوت الخيار للوكيل المستقل. واستدل المصنف لذلك بدليل واحد فحسب، وهو الإطلاقات وبيانه. أولا مقدمة الأولى، إن موضوع خيار المجلس البيعان، ثانيا مقتضى الإطلاق، وهذا مقصود بالعموم، مقتضى الإطلاق في هذه النصوص ثبوت الخيار أي خيار المجلس لكل من صدق عليه أنه بيع، ولا شك في صدق ذلك على الوكيل المستقل. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن قال بأن المتبادر والمنصرف من لفظة البيعان يعني المالكين وليس الوكيلين كما قال بذلك المحقق الكركي، قلت لا نسلم بهذا انصراف، وأن لفظة البيعان تنصرف إلى خصوص المالكين. وعلى فرض التسليم فهذا الانصراف راجع لغلبة الوجود، لأن الأكثر في الخارج أن الذي يبيع هو المالك، ولا شك بأن غلبة الوجود لا عبرة بها، إنما العبرة على غلبة الاستعمار. إذن فنحن لا نسلم من الأصل بهذه الغلبة، لأنه كما هو غالب بيع الملاك أيضا غالب بيع الوكلاء، وعلى فرض التسليم فهذه غلبة راجعة للوجود لا للاستعمار، والنتيجة ثبوت الخيار لل وكيل في الوكيل المستقل، ثبوت الخيار للوكيل المستقل. النقطة الثانية، هل يثبت الخيار للموكلين أو لا يثبت الخيار للموكلين؟ أفاد المصنف بأنه يحتمل احتمالان أيضا كما ذكرنا ذلك في المطلب الأول. الاحتمال الأول هو عدم ثبوت الخيار للموكلين، وإنما ينحصر بالوكيلين المستقلين. الاحتمال الأول عدم ثبوت الخيار للموكلين، وإنما ينحصر بالوكيلين. وذكر لهذا الاحتمال وجهين، وهما نفس الوجهين اللذين تقدما سابقا. الوجه الأول، إن المتبادر من النصوص البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خصوص المتعاقدين، يعني المالكين بالخصوص وليس يعني المتعاقدين يعني الوكيلين، يعني الوكيلين وليس الموكلين، وليس الموكلين، واضح؟ إذن المتبادر من البيعان يعني من أجرى العقد وهو الوكيل، والموكل لم يجري العقد. الوجه الثاني، عدم ثبوت الحمل، فلو حلف الموكل أن لا يبيع داره ثم باع الوكيل المستقل الدار، فقد ذكر الأعلام كالمحقق الحلي فيما تلونا عليك سابقا بأنه لا تثبت الكفارة على الموكل، لأنه لا يصدق عليه أنه قد باع، بل الذي باع هو الوكيل. وإذا لم يثبت عليه الحنث والكفارة إذن فلا يثبت له خيار المجلس، لأنه ليس بائعا أصلا، وموضوع الخيار البائع. الوجه الاحتمال الثاني ثبوت الخيار للموكل لين، وذكر المصنف وجهين لهذا الاحتمال وهما يختلفان عما ذكره سابقا في المطلب الأول. الوجه الأول هو إن ال ومضافا إلى أنها راجعة لغلبة الوجود فلا تجدينا شيئا. هذه النقطة الأولى الآن، الاستدلال الدليل. النقطة الثانية، هل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة؟ المطلب الأول إشكال. فهناك احتمالان، الاحتمال الأول عدم الثبوت، له وجهان. من هذا الوجه الأول؟ من تبادر المتعاقدين من النص. الوجه الثاني، وقد تقدم كما عن المحقق الحلي في الشرائع، عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيلة. الآن الاحتمال الثاني الثبوت. ومن هذا الوجه الأول أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص كون الخيار حقا لصاحب المال شرع إرفاقا له، فبما أنه شرع إرفاقا له كذلك خيار المجلس يثبت للموكل من باب الإرفاق له. لكن هذا فيه ما فيه كما اتضح لديك أنه أولا لا يوجد في النصوص هذا، وعلى فرض وجود هذا حكمة ليس علة، فلا نستطيع أن نعمم مما ثبت من خيار الحيوان إلى خيار المجلس. على كل حال فتأمل الوجه الثاني، وأن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب للمنوب عنه إلا أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر. ولكن الوجه الأخير يعني الثبوت لا يخلو عن قوة. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة لو ثبت الخيار لمتعددين؟ أفاد المصنف بأنه بناء على ثبوت الخيار للوكيل المستقل فقد يثبت الخيار لمتعددين كالوكيل والموكل في مجلس واحد، فما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ فهل المدار في إمضاء العقد أو فسخ العقد على السابق منهما إذا سبق الوكيل أو سبق الموكل بإمضاء العقد أو بفسخه عملنا بمقتضى السابق، أو أن المعيار على تقديم الفسخ على الإجازة. فلو أن الوكيل مثلا أجاز والموكل مثلا فسخ فيقدم الفسخ على الإجازة. فهل المدار في إمضاء العقد أو في فسخ العقد عند ثبوت الخيار لمتعددين على الأسبقية أو على الفسخ يقدم على الإجازة؟ أفاد المصنف أنه يوجد احتمالان في المقام. الاحتمال الأول أن يكون المدار على السبق، فإذا سبق الوكيل أو الموكل في إمضاء العقد أو في فسخ العقد كان ذلك هو النافذ وهو الماضي، ولا عبرة حينئذ برد الآخر. فإذا أمضى الوكيل فلا معنى حينئذ لفسخ الموكل، وإذا فسخ الوكيل فلا معنى حينئذ لإمضاء وإجازة الموكل، والعكس صحيح أيضا. إذن فالمدار على السبق، سواء تعددا الوكيل والموكل في طرف واحد كما في طرف البائع أو تعدد حتى في طرف المشتري، فعلى كل حال المدار على السبق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المدار على تقديم الفسخ على الإمضاء والإجازة، فإن أجاز الاثنان فبها ونعمة، لكن لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر قدمنا الفسخ على الإجازة لمقتضى القاعدة التي تبحث في بحث الخيارات، بأنه إذا تعارض الفسخ مع الإجازة قدم الفسخ على الإجازة. واضح؟ إلا أن المصنف لا يرتضي بالاحتمال الثاني وهو تقديم الفسخ على الإجازة، وذلك لأن هذه القاعدة تقديم الفسخ على الإجازة موردها ما إذا كان هناك حقان، وأما إذا كان هناك حق واحد فلا تأتي هذه القاعدة. فمورد القاعدة مثلا ما لو كان هناك حقان، كما في خيار المجلس يثبت خيار المجلس للبائع ويثبت خيار المجلس للمشتري، فلو أن البائع أمضى وأجاز البيع وقال أسقطت خياري، لكن المشتري قال لا أمضي وأفسخ البيع، هنا تأتي القاعدة الفسخ يقدم على الإمضاء والإجازة، لأن هنا حقين، حق لهذا الطرف وحق لهذا الطرف. وأما إذا لم يكن هناك إلا حق واحد وليس حقين فلا تأتي هذه القاعدة، ومقامنا أن الموجود في الخارج حق واحد وهو خيار البائع، خيار المجلس للبائع، سواء كان هذا البائع وكيل موكل، خيار المجلس للمشتري سواء كان وكيلا أو موكلا، فهو خيار واحد يشترك فيه المجموع، يعني كل من صدق عليه أنه بائع، كل من صدق عليه أنه مشتري مثلا، فيشترك في هذا الخيار الموكل والوكيل ووكيله الثاني إذا كان له وكيل ثاني أيضا، فيشترك الثلاثة في هذا الخيار الذي هو للبائع. فبناء على أنه حق واحد فيشترك الجميع فيه. إذا أمضه واحد لزم على الكل، إذا فسخه واحد مضى على الكل، والمعيار في ذلك على السبق. من سبق بالإمضاء لزم على الكل، من سبق بالفسخ مضى على الكل. واضح؟ إذن فلا تأتي قاعدة الفسخ يقدم على الإجازة، لأن مورد القاعدة إذا كان هناك حقان والموجود حق واحد مشترك بين الوكيل والموكل، فإذا كان مشترك إذن فمن أمضى هذا الحق مضى، من فسخ فسخ، لكن المعيار على الأسف بقية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد، يعني مثلا من طرف البائع الموكل والوكيل، وكما لو كان الوكيل بعد جعل وكيل ثاني له صلاحية أن يجعل وكيل ثاني ووكيل ثالث، فيثبت الخيار الآن لأربعة، أو من الطرفين كما لو كان من طرف البائع ومن طرف المشتري، المشتري بعد أيضا معطي وكالة مطلقة، فهنا الموكل له خيار والوكيل الأول والوكيل الثاني والثالث، فما هو المعيار الآن؟ قال فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ، وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانتساخه. يعني إذا كان إمضاء بالإلزام خلاص، كان إمضاء بالفاس لازم على البقية. هذا الاحتمال الأول السابق. الاحتمال الثاني تقديم الفسخ على الإجازة، يقول لكن هذا الاحتمال الثاني باطل، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز. لماذا ليس؟ لأن هذا الكلام يأتي إذا كان هناك حقان، والموجود الآن لطرف البائع حق واحد ولطرف المشتري حق واحد، فهذا الكلام إنما يأتي في مثل حق البائع وحق المشتري في خيار المجلس، البائع له حق والمشتري له حق، فإذا أجاز البائع وفسخ المشتري يكون المقدم الفسخ على الإجازة. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.